قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب مصافحة الصبيان. حدثنا ابن شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة ابن وردام قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس، فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث. فمسح على رأسي ثلاثة وقال: بارك الله فيك. هذه الترجمة أو هذا الباب والذي يليه من الأبواب كله في بيان أدب من الآداب الاجتماعية كما يقولون. وأدب الإسلام كما لا يخفى عليكم في علاقات الناس وفي تعاملهم كثيرة وكثيرة جدا، وهي أدب لا تخفى. أولا تدل على تلك اللحمة الموجودة بين أهل الإسلام والتي فيها الاعتناء بالحقوق التي رغب فيها الإسلام، بعضها على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الاستحباب. ولا شك أن قيام المسلمين بهذه الآداب ورعايتهم لهذه الحقوق دعوة إلى التمسك بهذا الإسلام، فيها دعوة إلى الغير للتمسك بهذا الإسلام وبحب هذا الإسلام، وأن هذا الدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به قول وفعل، وأن القول وحده لا يغني كما أن الفعل وحده لا يغني، فلا بد من وجود الأمرين معا، القول والفعل. ولهذا سيطيل المصنف رحمه الله الكلام حول هذا الموضوع، وبدأه بالمصافحة. وأول ما بدأ بمصافحة الصبيان. والملاحظ في هذا أن هذه الآداب التي جاء بها الإسلام وبعضها في كتاب الله تبارك وتعالى وكثير منها رغب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نجدها محصورة في سن معين أو في أشخاص معينين، بل هي آداب عامة تتناول الكبير كما تتناول الصغير، تتناول الجنسين الذكر والأنثى أي الرجل والمرأة، وتتناول الأفراد وتتناول الجماعات، وتتناول أيضا مراتب الناس أيضا من حيث الإيمان من حيث العلم. فهذه الآداب تراعي مثلا كيف يكون الأدب مع الفاسق، مثلا مع الفاجر، الأدب مع الكافر، والأدب مع الناس حيثما كان، سواء كانوا من القرابة أم كانوا من الجيران أم كانوا من المعاهدين أو كانوا من أهل الذمة، كل له معاملة خاصة لا ينبغي للمسلم أن يجور فيها أو أن يخرج فيها عن تعاليم الإسلام. ولهذا نجد مثلا السلام، إفشاء السلام، رد السلام، مصافحة الناس تختلف. هناك مصافحة كما ذكر البخاري وسنتكلم عن هذا الموضوع بما بينه البخاري من آثار وأحاديث في هذا الباب، نجد أن المصافحة تكون بين المسلمين، يصافح الرجل أخاه المسلم، يصافح الكبير الصغير، تصافح المرأة المرأة، وقد يصافح الرجل المرأة إذا كانت من محارمه، ويحرم عليه أن يصافح مثل المرأة الأجنبية، يصافح الصغير ولكن لا يصافح مثلا الأمرض، أو إذا خشي على نفسه الافتتان به فلا يصافحه. مصافحة الذمي، هل يصافح الكافر أم لا يصافح؟ وهذا فيه كلام عند أهل العلم سنذكره إن شاء الله في حينه. الإمام أحمد لما سئل عنه قال لا يعجبني مصافحة الذمي إلا في أحوال خاصة، سيأتي الكلام عليها. إذن هذه أداب في الحقيقة، بعضها داخل في الحقوق، لكن ينبغي مراعاة هذه الضوابط وهذه الحدود في تطبيق وتنفيذ هذه الأداب والعمل بها، لأن ليست على إطلاقها. ذكر البخاري رحمه الله قال: باب مصافحة الصبيان. المصافحة مفاعلة، يعني لابد أن يكون في الفعل طرف وآخر، فيقال المصافحة هذه مفاعلة، يقال المعانقة هذه مفاعلة، أي لابد أن يكون طرف ويكون الآخر. المصافحة مأخوذة من إلصاق صفح الكف بالكف، إلصاق صفح الكف بالكف، هكذا تكون المصافحة، وإقبال الوجه على الوجه، هذا تعريف المصافحة في معناها اللغوي. ولهذا يخطأ بعض الناس لما يصافح، من يصافحه يصافحه بكفه، يلصق باطن كفه اليمين بباطن كف من يصافحه باليمين أيضا، ثم هو لا يقبل عليه بوجهه، تراه ينظر ذات اليمين أو ذات الشمال، وهذا مخل بالأدب. ولهذا ذكروا في المصافحة أنها إلصاق الكف بالكف مع إقبال الوجه بالوجه، هذا هو الأدب التام. ولهذا تقول صافحته، أي إذا أفضيت إليه بيدي، يعني تعطيه يدك وأنت تنظر إليه، وهذا يدل على اهتمامك بمن التقيته أو لاقيته. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل الحكمة من المصافحة. والمصافحة هي الأخذ بالأيدي وضرب بعض اليد ببعضها والتقاء صفاحهما، وهذا التعريف للمصافحة هو تعريف لغوي ويوافق المعنى الشرعي. يعني لما نقول مصافحة نعرف المصافحة هو مسك اليد باليد، وهناك طرق كيف تكون المصافحة، هذا أيضا يأتي الكلام عليه. الحكمة من التصافح أو من المصافحة هذا معروف، أولا للتأنيس، الحكمة من المصافحة أو من التصافح هو للتأنيس وتوكيد التسليم القولي، لأنك إذا صافحت إنسان كأنك أعطيته أمانا من نفسك بأنك مسالم له، فلا ينتظر الشر منك. ثم المصافحة فيها توكيد لتحية وهي السلام، لأن المصافحة تكون بعد السلام، فالمصافحة تتأخر عن السلام والسلام يسبقها، لأن التسليم هو إذان بالأمان قولا. لما تسلم تقول لإنسان السلام عليك، بمعنى أنت قد أمنته على نفسك فلا يصله شر منك، هذا هو السلام. ولهذا أنت لو مشيت في طريق ورأيت إنسان غريب، وربما كان الليل، فإذا مشى أمامك ولم يسلم غرابك شيء من الخوف وانتبك شيء من الهلع، ولكن إذا قال لك السلام عليكم سلم عليك، يدخل إلى قلبك شيء من الإطمئنان، وهذا هو معنى السلام، وهذه الحكمة من إسداء السلام. ولهذا قالوا التسليم هو إذان بالأمن قولا والتصافح بيعة وتقرير على ذلك. يعني إذا زدت وصفحت كأن هذا أمان ثاني يؤكد ما قلته أولا أو ما أسبقته بالقول، وتوكيد لما تلفظه بالسلام، ليكون كل من المتلقين على أمن من صاحبه. هذه الحكمة في إفشاء السلام وفي المصافحة. ويستحب المصافحة في المصافحة أن تكون عند التلاقي، يعني عند التلاقي بمجرد اللقاء تكون المصافحة بدون تأخر ولا تواني ولا تباطؤ، لا كما يفعل البعض، يعني بعد أن يتكلم وربما يعرض ما يريد عرضه على زميله أو على من لقاه ثم بعد ذلك يصافحه. لا، هذا خلاف السنة وخلاف الأدب. قال العلماء لا يفصل بينها وبين اللقاء سوى البدء بالسلام، يعني بمجرد اللقاء بعدما يسلم يصافح. واستدلوا هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهم قبل أن يتفرق. قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، يعني عطف لمصافحة أو عطف المصافحة على الطلاق، بمجرد أن يلتقيان يتصافحان، لأن عطف هنا بالفاء، والفاء معروفة في اللغة تفيد الترتيب والتعقيب وتفيد معنى الفورية. قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، كما قال الله عز وجل: أماته فأقبره. ولهذا استدل العلماء من قوله تعالى أماته فأقبره على استحباب الإسراع بالجنازة بأن لا تؤخر، أماته فأقبره، لأن فا تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب والتعقيب والفورية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان. إذن لابد من المبادرة إلى المصافحة عند اللقاء. إذن فالوقت المستحب في المصافحة هو عند اللقاء الأول، أما البدء بالسلام فيسبق المصافحة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل، ولا يتفرقان حتى يغفر الله أو يغفر لهما. والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند. فهذا الحديث بين بأن التسليم يكون، قال: يسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل. وهذا فيه فائدة وإشارة على أن هذا التصافح وهذا التسليم لابد أن يستحضر فيه الإنسان نية التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال لله، بمعنى لو صفحته تريد خداعه أو تريد استئمانه أو تريد استغفاله وأنت غير مطيع لله عز وجل في هذا الفعل، فإنك لن تكسب الأجر بل قد تبوء بالإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ويأخذ بيده لا يأخذه إلا الله عز وجل، ولا يتفرقان حتى يغفر له. إذن عرفنا أن المصافحة سنة تأتي مباشرة بعد اللقاء وتكون بعد بذل التحية، أي بعد التسليم، لأن المصافحة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: قلت لأنس بن مالك: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والحديث رواه البخاري، وجاء أيضا في الصحيح: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. هذه السنة، إذا التقى بعضهم بعضا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ولهذا البخاري بعد هذه الأبواب يذكر باب المعانقة، لأن المعانقة تقع غبا، لا تقع في كل الأوقات بخلاف المصافحة. المصافحة تكون بمجرد أن يفترق ويلتقيان من جديد فيمكن أن يتصافحا، لأن المصافحة فيها من الثواب وفيها من الأجر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكره في بعض الأحاديث، منها أن ذنوب المتصافحين تتناثر وتذهب عنهما كما يتناثر ورق الشجر. أترون الشجرة المليئة بالأوراق لما يأتي وقت الخريف أو تعصف تلك الريح الشديدة العاتية تذهب بجميع الأوراق التي تكون فيها. فكذلك الذنوب بالنسبة للإنسان. ولهذا نرى أن مثل هذه الآداب التي قد أحيانا الإنسان يغفل عنها ربما يجد أن المصافحة هذا عمل يعني لا قيمة له أو أنه عمل زائد، وربما أحيانا قد يذهب به البال إلى عدم استحضار النية وأنها طاعة لله تبارك وتعالى، وتره لا يبادر إلى المصافحة، وربما يعنف من المصافحة حتى صار بعض الناس هكذا، يعني لا يريد أن يصافح الناس والمصافحة دليل التواضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح أصحابه. ولهذا ثبت عن الفضيل بن زياد قال صفحت أبا عبد الله، يعني ابن مسعود، قال غير مرة وابتدأني بالمصافحة ورأيته يصافح الناس كثيرا. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص في بدء الناس بالسلام وبدئهم بالمصافحة. قال وكان يصافح الناس كثيرا، إذن هذه سنة أهل الإسلام، فالمصافحة الإنسان يبذلها للناس، يكفيه أنه إذا افترق بعد المصافحة غفر الله سبحانه وتعالى ذنوب المتصافحين. هذا من أعظم ما جاء في فضل المصافحة. وتكلم العلماء عن كيفية المصافحة وذكروا فيها طريقتين. الطريقة الأولى أنها تكون بكلتا اليدين، بمعنى يصافح، يمسك اليد اليمنى ويصافح زميله أو الذي لقيه باليد اليمنى، ثم يضم الأخرى معها والآخر يضم، يعني تكون ماذا؟ تكون اليدين جميعا تستعمل في المصافحة. هذه طريقة، حتى ذهب بعض أهل العلم أنها كانت طريقة الصحابة والتابعين، واستشهدوا بأدلة كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني يمسك بهما، لأنه علمه هذا لما لقيه وسلم عليه وصافحه علمه التشهد، قال وكفي بين كفيه. دليل هذا استدل به بعض من قال أن المصافحة تكون بكلتا اليدين. وذكر البخاري رحمه الله في الصحيح أن حماد بن زيد صافح عبد الله ابن المبارك بيديه، ولعل هذا كما قال العلماء يكون لشيء واحد، ألا وهو الاحترام والإبرار بالكبير وإكرام هذا الذي قد الإنسان يصافحه بكلتا يديه، كأن يكون مثلا عالما أو يكون مثلا سلطانا عادلا أو إنسان من أهل الفضل، فالإنسان إذا صافحه يمكن أن يصافحه بكلتا يديه. فهذه طريقة، والطريقة المعروفة أنها تكون مصافحة باليد، وهذا الذي ثبت يعني في جل الأحاديث، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه. فقوله أخذ بيده يدل على أن المصافحة هي باليد الواحدة، وهذا هو المعهود وهذا هو المنتشر المعروف بين الناس. قال فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وهذا في بيان ماذا؟ في بيان فضل المصافحة. هنا البخاري رحمه الله، هذا كلام يعني مختصر فيما يتعلق بالمصافحة، يقول البخاري باب مصافحة الصبيان. الصبيان هم الغلمان، كل صغير يكون دون البلوغ فيسمى صبي أو يسمى غلمان أو يسمى غلام، جمع غلمان. مصافحة الصبيان ذكر البخاري هذا الباب، وكأنه فيه إشارة إلى أنه سنة. لماذا؟ لأن المصافحة تابعة للتسليم، المصافحة تتبع التسليم، فإذا كان السلام سنة فالمصافحة تليها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان فسلم عليه. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يستهين بهذا الأدب، يعني لا يسلم إلا على الكبير، لا يسلم إلا على من يعرف، لا يسلم إلا لمن يبادي له السلام. ثلاث من الإيمان كما قال عمار بن ياسر، منها بذل السلام للعالم. سلم من يجوز التسليم عليه، أنت سلم. قد يقول الإنسان: أنا أسلم على قوم ربما يشتغلون بالكلام فلا يردون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد عليك من هو خير منهم. فتسلم ترد عليك الملائكة. الإنسان يسلم على الصغر، يسلم على قوم يمر بهم، إلا في أحيان وفي ظروف ممكن أن الإنسان لا يسلم، كأن لا يسلم الإنسان على من يكون مشتغلا مثلا بطعام، أو يكون إنسان يتحدث إلى غيره في أمر مهم، يكون الإنسان في قضاء حاجته مثلا، يكون إنسان مثلا يرى أناس وهم يعصون الله سبحانه وتعالى فقد لا يسلم عليهم زجرا. هناك بعض الأحوال التي يمكن عدم إفشاء السلام على الناس، لكن الأصل العام فيه أن الإنسان يبذل السلام، بذل السلام للعالم من الإيمان كما كان يقول عمار بن ياسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الغلمان سلم عليه، سلم عليهم. ولهذا قال النووي: التسليم على الصبيان سنة متفق عليها بين أهل العلم، حتى قال أنه لو مر الصبي، لو مر رجل وكان هناك جماعة من الناس وسلم عليهم ولم يرد السلام إلا الصبي فإنه يجزي الرد، دليل على أن سلام الصبي له قيمة وأنه معتبر. يعني قوم رجال وفيهم صبي، مر عليهم رجل سلم عليهم فلم يرد أحد إلا الصبي، قال يجزي، لأن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. وبعض أهل العلم قال أنه إذا سلم على الصبي فهل يجب عليه أن يرد؟ بعض العلماء قال أنه ليس واجبا عليه أن يرد، قال لأنه ليس من أهل الفرض، لأنه لم يجر عليه قلم التكليف، لكن قالوا على وليه أن يأمره برد السلام تعليما له وتأديبا له، لأن يشاء السلام والمصافحة هذه للصبيان هذا تدريب لهم، تدريب لهم على التشبث بمثل هذه الأدب. ولهذا نحن الآن إذا فرطنا في تعليم أبنائنا هذه الأدب، كيف يسلم وكيف يتكلم مع الناس وكيف يتأدب مع الناس ويكبر وهو لا يعرف هذه الأشياء وهو يجهل هذه الأمور، لا يمكن أن يتعلم لما يكبر. لكن لما ترسخ فيه هذه الأدب ويعلمه يقول: لا تتكلم عن النساء إذا سلمت عليه، وإذا قال لك فلان السلام عليكم رد عليه بكذا، وإذا سلم قال صافح، يعلمه المصابحة. هذه الأدب إذا رسخت في 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 الأبناء في الأولاد تكون علامة خير لما يكبر، ولكن إذا كان جاهلا لها فإذا كبر لا يمكن أن يعتاد هذه الأشياء، ربما تصبح ثقيلة عليه. وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ فتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربه. فهذا التدريب وهذا التعليم هو الذي يعلم وهو الذي يربي وهو الذي يثبت هذه الأصول وهذه الأداب في نفس الإنسان. وثبت عن في صحيح النساء أو في سنن النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة بالصغار، وأنه كما كان يهتم بالكبار يهتم بالصغار، يزور الحي من الأنصار ويسلم عليهم ويمسح على رؤوس الصبية ويدعو لهم، يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالبركة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أورد البخاري هنا هذا الحديث وهو حديث حسن في إسناده عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك، أنس بن مالك الصحابي الجليل المعروف الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما قال لي في شيء أف، فعلته لما فعلته أو تركته لما تركته، ما قال أفعل الشيء ما يقول لا أفعله لا يعنفني 10 سنين. هذه شهادة من أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنه، عمر طويلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر ودعا له أيضا بكثرة الأولاد والأموال، وكان كذلك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيت أنس بن مالك يصافح الناس، يصافح الناس على اختلاف أصنافهم كبيرا وصغيرا، كبيرا وصغيرا يصافح الناس، لأن هذا الهد تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان صغيرا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأداب، فلما كبر صار الناس يحكون عنه ما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رأيته يصافح الناس فسألني من أنت، فقلت مولى لبني ليث، قبيلة من القبائل، قال أنا مولى عبد عندهم. قال فمسح على رأسي 3 وقال بارك الله فيك، المسح على الرأس، لأن هذا دليل ماذا؟ دليل الشفقة ودليل الرحمة، ولهذا الإنسان يمسح على رأس الصبي. وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه قسوة قلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، إذا أردت أن يلين قلبك امسح على رأس اليتيم، امسح على رأسه وتصدق على المسكين يلين قلبك، لأن هذا ماذا يدل؟ يدل على العطف ويدل على الشفقة، ونحن مأمورون برحمة الصبي والعطف عليه سواء كانوا أولادنا أو كانوا من غير أولادنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا يعني ليس من هذه الأمة من لم يفعل هذه الأشياء. فقال كان يمسح على رأسي 3 وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بارك الله فيك، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبارك له. البركة كما ذكرنا غير مرة معناها كثرة الخير ودوامه، فأنت إذا سألت إنسان وقلت اللهم بارك فيه أو بارك الله فيك، فكأنك تقول اللهم أدم عليه النعمة، أدم عليه هذه النعمة وكثر له منها، سواء كانت نعمة المال أو كانت نعمة الصحة أو كانت نعمة الرزق أو كانت نعمة الإيمان أو كانت نعمة العلم، تقول بارك الله فيك. هذه الكلمة لابد أن تسري بين ألسنتنا، وهذه هي التي تجعل المسلمين كلحمة واحدة، عشان إذا أسدى إليك معروف تدعو له بارك الله فيك، وأنت ترد له تقول وبارك الله فيك. حتى ثبت عن ابن عباس كما مر علينا في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، لأن الإنسان محتاج إلى أن يدعى له بالخير ويدعى له بالبركة، فكان يمسح على رأسه ويدعو له يقول بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بمصافحة الصبيان. ثم قال المصنف رحمه الله باب المصافحة، بعد أن تكلم عن مصافحة الصبيان كأنه الآن ذكر المصافحة وأراد أن يقول في هذا الأثر من هم أول من سن المصافحة، وكان ربما أن يكون هذا هو السابق، لكن البخاري رحمة الله تعالى عليه ربما رأى فائدة من تقديم مصافحة الصبيان على مطلق أو على مجرد المصافحة، وكأن فيه تنبيه منه رحمة الله تعالى عليه أن مثل هذه الأداب لابد أن يبدأ فيها بالصبيان، إما لحاجتهم لهذه الأداب، لأن هذا المصافحة فيها نوع اهتمام وفيها نوع رعاية وشفقة على من تصافحه وتسلم عليه، وإما لأن مثل هذه الأداب لابد أن يعنى بها الصغير لما تمثله من الأهمية، لسيما إذا ثبتت وركزت في نفسه وهو في مثل هذا السن، والعلم عند الله عز وجل. قال باب المصافحة. قال البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم فهم أول من جاء بالمصافحة. هنا ذكر البخاري أثر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه لما جاء أهل اليمن وأهل اليمن عرب معروفون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بخير وذكر كثير من فضائلهم، فهم أهل إيمان وأهل حكمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. ومن عاشرهم عرف صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، عندهم رقة وعندهم ليونة في التعامل، ويألفون ويؤلفون، وهذا صفة المؤمن. المؤمنون هينون لينون، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وأهل اليمن عندهم هذا، لكن هذا في الغالب طبعا. ولا يمكن يعني الإنسان إذا ربما عمله يماني بمعاملة فيها غلظة أو فيها قسوة أو سرقه مال يقول ها أهل اليمن فيهم وفيه، دائما يكون الكلام بالغالب، لأن الذي يأخذ الحكم هو الغالب وليس الشاذ والقليل. فبصفة عامة أهل اليمن أهل خير، وهم لما سمعوا بالإسلام أسلموا وهاجروا من غير أن تقع في بلادهم حرب. لكن نأسف في هذه الأيام لما يحدث في هذا البلد العريق، هذا بلد الإسلام وبلد العروبة، من هذا الاقتتال بسبب فتنة الروافض في مثل هذا البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن إلى رحابه، وأن يؤمن أهل اليمن، وأن يجعلهم معتزين إن شاء الله بما عندهم من الثبات على الدين والكتاب والسنة، ونصرة ما كان ونصرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء أهل اليمن، أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم. أرق، أرق أفعل تفضيل من الرقة التي هي ضد الغلظة وضد القساوة، والمعنى أن قلوبهم رقيقة ذات خشية واستكانة، وعندهم سرعة الاستجابة والإذعان لقبول الحق. قال هم أرق قلوبا، يعني أرق يعني ضد الغلظة، فقلوبهم ليست غليظة، والقلب إذا كان أعرض عن الحق وبعد عن الحق وغفل عن الاتعاظ بالآية والنذر يصير ماذا؟ يصير غليظا ويصير قاسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل اليمن بأنهم أرق الناس قلوبا، قلوبهم رقيقة، أرق قلوبا منكم. وهذا فيه كما قال العلماء تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق وحتى سكان مكة. مكة فيها قريش، وقريش عرفت بالعناد وعرفت بالقساوة والغلظة، ولهذا قال أرق قلوب، أرق قلوبا منكم، يعني هم أفضل بكثير ممن هم في المشرق وفي شبه الجزيرة العربية، لأن هذا قال منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. هذا القول فهم أول من جاء بالمصافحة هذا من قول أنس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أول من جاء بالمصافحة يعني أول من سن المصافحة. وأنتم تعلمون أنه لما جاء الإسلام كانت هناك بعض العادات وبعض الأعراف عند بعض الناس، وهذه الأعراف لم تكن لما جاء الإسلام تتصادم معه من حيث الحكمة أو من حيث الحكم، فأقرها الإسلام، لكن بعد ذلك بيّن فضلها وأجرها وثوابها، وربما سن لها بعض الحدود وبعض الضوابط وأضاف إليها أشياء. فمثلا إكرام الضيف كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، في الجاهلية كانوا يكرمون الضيف وكانوا يعرفون أن هذا من محاسن الأعمال، لكن لما جاء الإسلام أقر هذا الخلق ورغب فيه وبين حدوده وضوابطه وكيف يكون، وأجر من يكرم الضيف، وأنه من الإيمان إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكذلك هذه المصافحة كانت موجودة عند أهل اليمن. لما جاءوا إلى شبه الجزيرة، إلى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عليه كانوا يتصافحون، ولهذا جاء في رواية أنس أخرى لم يذكرها البخاري وهي شارحة لهذا لأن فيها تفصيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم، فقدم الأشعريون، والأشعريون من اليمن، وفيهم أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أتاه الله تعالى مزمارا من مزامير داود، وكان من أحسن الناس صوتا من الصحابة بالقرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة وكانوا قد جاءوا في وفد، جعلوا يرتجزون ويقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يعني كان عندهم شوق كبير عظيم، لما جاءوا من اليمن أرادوا أن يأتوا إلى المدينة ليسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقوا في المدينة، وكانوا من الفقراء وسموا بالأشعريين، وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وليس المقصود بهم الأشاعرة أو الأشعريين الذين جاءوا من بعد من ينسب إليه المذهب في العقيدة، هذا أبو الحسن الأشعري، هذا من علماء القرن الثالث، ولكن هنا لما نقول الأشعريين نقصد بهم يعني من ينتسب إليهم أبو موسى الأشعري، وهم قوم من اليمن. جعلوا يقولون غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه، فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا هم من أحدث المصافحة. يعني لما قدموا صاروا يتصافحون، فكانوا أول من أحدث المصافحة، يعني هنا أحدث بمعنى سنة، بمعنى سنة، لأن الإحداث في الدين وهو الابتداء في الدين هذا منهي عنه. أحدث بمعنى هم الذين سن هذه السنة، فبعد ذلك زكاها الإسلام ورغب فيها فكانت المصابحة. وكأن البخاري لما قال في هذا الباب المصابحة أراد أن يقول كيف بدأت المصابحة في الإسلام، وأن الذي جاء بها هم أهل اليمن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا فيه بيان فضل أهل اليمن كما جاء في الحديث. ومما يستفاد أيضا من الحديث استحباب ذكر المسلم بما فيه من خصال الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل اليمن قال قد جاءكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، هذا مدح لهم، وفيه جواز أن يذكر الإنسان غيره بخصال الخير إذا كانت فيه. وبعض العلماء يجعلون ضابطا يقولون ما لم يخشى الافتتان على نفسه، لكن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوم اليمن يعني في مجموعة، ولهذا الخوف عليهم من الرياء قد يكون منتفيا، بخلاف لو تمدح شخص، شخص إذا عرفت أنه سوف يغتر بهذا المدح وبهذا الإطراء في الأولى أن لا تمدحه في وجهه، لا سيما في الوجه، يمكن أن تمدحه وتذكره بخير في غيبته، نعم، لكن أن تذكره أمام الناس وتقول أنت أفضل الناس وأنت أعلم كذا وأنت كذا فهذا لا ينبغي أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا التراب في وجه المداحين. فالإنسان إذا مدح يمدح بحق ولا يبالغ ولا يغالي في المدح، ولا سيما إذا كان يخاف على الممدوح من العجب ومن الاغترار بما مدح به. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الآخر فقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب صحابي الجليل قال من تمام التحية أن تصافح أخاك. من تمام التحية يعني الإنسان إذا سلم وألقى السلام أدم عليه، لكن من تمام التحية إذا أردت أن تكون تحيتك كاملة أتبحها بالمصافحة، الحث على المصافحة بعد التحية وقت اللقاء، لأنها سنة مؤكدة. من تمام التحية أن تصافح أخاك، ولأن هذه المصافحة فيها معنى كبير كما قلنا، وكأنك تريد أن تقول أو المقصود من هذه المصافحة السلامة من الشر من كلا الجانبين إذا وقعت المصافحة. ولهذا قال البراء بن عازم من تمام التحية أن تصافح أخاك، من تمام التحية. ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا آخر وترجم قال باب مسح المرأة رأس الصبي، مسح المرأة رأس الصبي. وذكر بسنده فقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إبراهيم ابن مرزوق الثقفي قال حدثني أبي وكان لعبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج منه قال كان عبد الله بن الزبير بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر، لأن عبد الله بن الزبير أمه أسماء معروفة، أسماء هي بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن الزبير هذا أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وكان شجاعا مقداما، وله صولات وجولات مع الحجاج لأنه ظلمه، وهو الذي قتله ومثل به رضي الله تعالى عنه. قال: فكان هذا الصبي يذهب، يعني يبعثه عبد الله بن الزبير يبعثه إلى أمه أسماء، قال: فأخبرها بما يعاملهم حجاج، وتدعو لي وتمسح رأسي، وأنا يومئذ وصيف. وأنا يومئذ وصيف بمعنى غلام، الوصيف تطلق على العبد، وتطلق أيضا على الغلام الذي لم يبلغ سن المراهقة يكون صغيرا. وهذا الحديث لا يثبت، لأن في سنده راويين كلاهما مجهولان، وهو إبراهيم ابن مرزوق الثقفي وأبوه، ولكن فيه ما يدل على معنى، وهو أن الصبي يحتفى به بالدعاء له وبمسح رأسه وبالتسليم عليه. فقال: تدعو لي وتمسح رأسي. وهذا أدب ينبغي أن يكون عند الناس يفعلونه مع الصبيان، لا سيما إذا كان يحتاج إلى مثل هذه المعاملة، كأن يكون مثلا في بيت يعامل فيه بقسوة، كأن يكون مثلا يتيم، يعني يكون يتيم الأب. احنا لما نقول يتيم في الشرع هو هو هو, هو, هو الطفل الذي يفقد والده، وهذا الذي يسمى اليتيم. أما الذي يفقد أمه لا يقال له يتيم في الشرع، الذي تموت أمه لا يقال له يتيم، يقال له يتيم إذا مات أبوه، ومات أبوه وهو دون سن البلوغ. أما إذا كان بالغا فلا يقال له يتيم وإن مات والده. فاليتيم إذن من مات أبوه وهو دون سن الحلم، يعني دون أن يبلغ، هذا الذي يسمى اليتيم. فأحيانا قد تكون بعض الأحوال يحتاج هؤلاء الصبيان إلى مثل هذه المعاملة. وانظروا يعني مثل هذه الأعمال ومثل هذه التصرفات ومثل هذه السلوكات الحميدة، لو كانت يعني عند المسلمين معروفة وشائعة ويتناصحون بها ما كان الآن لنتكلم مثلا عن دور المؤسسات ودور الأولياء ودور المدارس على رعاية حقوق الطفل والحذر من المساس بكرامته، حتى صار الآن موضوع الساعة الكلام على خطف الصبيان وتعذيبهم وإلى غير ذلك، وكأننا في مجتمع يعني ليس فيه إلا الجريمة وليس فيه إلا التشجيع لمثل هذه الأمور. ولو كانت هذه الأداب يتحلى بها هؤلاء الناس ما أظن أن أحد منهم يفكر في مثل هذه الأعمال الدنيئة. ولهذا نحن إذا أردنا أن نعالج مثل هذه المشكلات في المجتمع، ليست القضية قضية أخصائي أو لا قضية عالم نفساني ولا قضية يعني شرطة حتى، لأن هذه الأمور لا يمكن أن تربي أنت عليها الناس بالعصا. هذه أشياء، هذه أداب، لابد أن نفتح المحاضن والمدارس والمساجد، ونزف بالأولاد إلى هذه الأماكن حيث يتلقون التربية الإسلامية يتعلمون. الآن المدارس صارت فقيرة من هذه المواد، لا يقرؤون في مادة التربية إلا التسامح وضد العنف وكذا، لكن ما يتعلمون هذه الأشياء. لماذا لا يتعلمون مثل هذه الأداب؟ احنا كنا في واحد الوقت لما كنا في الصغر كنا نتعلم نتربى على كتاب في ذاك الوقت كان مشهور معروف، صاحبه لا يزال حي الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله، كان له كتاب اسمه منهاج المسلم. هذا المنهاج، كتاب منهاج المسلم، هو الكتاب اللي كان هذاك الوقت وكنا نحن صغار نقرأه، لأنه كانت عبارته سهلة، وكان يعني كتاب جامع منهاج المسلم يعني، وبدأ عنده الجزء الأول في العقيدة في الإيمان بالله والملائكة والكتب، ولما كملوا الإيمان نجيو مثلا باب الأخلاق، وبعد ما كملوا الأخلاق يجي باب الأداب، لما تكلم باب الأداب يجي باب العبادات وهكذا. وهو خاص يعني بمن خاص بالأسرة وبخاص بالأولاد الصغار. ويعلم الله أنه بعد مضي يعني سنوات وسنوات، مزيت إلى اليوم أذكر بعض الأشياء التي درسناها في هذا الكتاب، وصارت يعني أخلاق يعني تأصلت عندي وصرت من الملازمين لها، لا من علم عرفته بعد ذلك، وإنما كان من أثر هذه الدراسة لمثل هذا الكتاب وقراءته لما كنا في مجالس ونحن شباب صغار لا ربما يتعدى عمرنا 14 أو 15 سنة، فاستفدنا منه فائدة كبيرة. ولهذا نحن إذا أردنا أن نقضي على هذه المظاهر التي يسمونها مظاهر العنف، ونقضي على هذا الشذوذ في الأخلاق الموجود عند كثير من الناس، لابد من 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 فتح هذه الأماكن، من فتح هذه المجالس وتعليم الناس ووصل الليل بالنهار وتثقيفهم وتعليمهم وتدريبهم على الأخلاق وعلى العوائد الإسلامية. لما يخرج الصبي يقرأ في المدرسة ويتعلم هذه الأداب، يذهب للبيت يجد مثل هذه الأداب، يمشي في الشارع يصيب إنسان يعلمه مثل هذه الأداب، خلاص يقول لي لا يمكن أن يخرج عليها، لا يمكن أن يأتي بدلها آلفها وتصير جزءا منه. أما إذا كان لا يسمع بها ولا يعرفها ولا يجد من يدعوه إلى التمسك بها، أو على الأقل ينهاره ويعاتبه إذا لم يعمل بها، خلاص يترك بعد ذلك كل شيء. وهذا الذي وقع للناس اليوم، هذا الذي وقع للناس. الولد الصغير قد يعطس مسكين وما يعرفش بأنه عند العطس يقول الحمد لله، والذي يسمعه يقول له يرحمك الله، وهو يرد عليه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. قد يقول الإنسان هذه أمور هينة، لكن هذه أمور عظيمة إذا تربى عليها الإبن، خلاص هذا الإنسان تربى على الذكر، وهذا الذكر ربما قد يقوله عادة أو اعتيادا، ولكن يأتي الوقت اللي ممكن أن يعرف سر ومعاني تلك الكلمات التي كان يتلفظ بها. لأنك لما تقول الإنسان يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا الدعاء ربما أنت قد تصلح حياتك ويصلح حالك ويهديك الله إلى سواء الصراط، وأنت لا تعلم سبب ثباتك على هذه الهداية، وربما كان دعاء من أخيك لما كنت تعطش يدعو لك بهذه الدعوة. وأنا ذكرت لكم قصة ذكرت لأبي داود رحمه الله، أنه لما كان على شاطئ وسمع إنسان عطس وحمد الله عز وجل، اكترى سفينة أو بخرة صغيرة وقطعه بالود وقال له يرحمك الله، وعاد من أجل أن يقول له هذه الكلمة، لما علم من ما قد يكون ما قد يعود عليه ذلك العمل بالغن والأجر والثواب الجزيل قال الذي قد لا يجده في شيء آخر. فقال باب مسح المرأة رأس الصبي، وهذا يدلك على أن ما يفعله رجل تفعله المرأة، فالرجل يمسح على رأس الصبي، والمرأة أيضا إذا كان صبيا صغيرا يمسح عليه، اللهم إلا أن يكون مثلا يقارب سن البلوغ، يعني يكون أشبه بالرجل، فالمرأة مثلا إذا لم تكن عجوزا حينئذ لا يمكن أن تمسح على رأسه، لأنه ممكن أن تفتتن بها أو يفتتن هو بها، فبطبيعة هذه الأمور لابد أن تراعى. أما إذا كانت المرأة كبيرة وكان الولد صغير ولا يعقل ولا تقوم نفسه، فلا بأس من أن تمسح على رأسه. ولهذا قال العلماء مثلا في مسألة التسليم عن النساء، وهذه مسألة ربما شائكة عند بعض الناس، التسليم على النساء أو التسليم على الصبيان جائز مطلق، يعني إذا كان جماعة نساء ومر عليهم الإنسان وسلم عليهم لا حرج في ذلك، إلا إذا رأى في نفسه أن هناك شهوة تحركه وعنده مقصد دنيء حينئذ لا يمكن أن يفعلها، لكن أن يمر ويسلم حتى ولو يسلم على المرأة ولو كانت لوحدها هذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، مر على نسوة وألوى بيده بالتسليم، وهذا كله كما قلنا مع عمل الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان وكان يسلم أيضا على النساء كما سوف يأتينا. بعد باب المصافحة المؤلف رحمه الله ذكر موضوع آخر ومتمم للمصافحة وهو المعاناة، معانقة أورد فيه حديثا طويلا ربما أرجئه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل لما فيه من الفوائد، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رحل إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه لما كان بالشام من أجل أن يسمع منه حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنه، وفيه أنه لما وصل إليه سر بخبر قدوم هذا الصحابي الكبير وهو جابر بن عبد الله، فخرج إليه فاعتنقه. وهذا فيه أن المعانقة التي سوف نتكلم عليها أنها جائزة ومستحبة، ولكن ليست هي كالمصافحة تكون في كل الأوقات. ولهذا المصافحة أولا تكون المعانقة أقصد تكون عند القدوم من سفر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفر عمه لما ذهب إلى الحبشة، وعانق أيضا زيد بن حارثة لما رجع من قتال بني فازارة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أيضا تجوز المعانقة عند الغياب الطويل حتى وإن كان في نفس البلد، إنسان ما التقى به إنسان منذ مدة قال فلاقيه يعانقه بعد المصافحة هذا جائز، لكن أن تكون المعانقة دائما مع المصافحة لا، فتكون إما القدوم من سفر وإما طول اللقيا وإما أحيانا تفعل مع أهل الفضل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يجيز معانقة الرجل الصالح كأن يكون سلطان عادل كأن يكون إمام عالم، يقول على سبيل البر والإكرام فلا حرج. فالمعانقة أيضا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة أيضا يفعلونها لكن ليست كالمصافحة، وإنما هي مقيدة بهذه الأمور التي ذكرناها، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حينها. وبعد المعانقة أيضا هناك مسألة أيضا معروفة عند اللقاء وهي مسألة التقبيل، هل يقبل؟ والتقبيل أيضا له أحكامه كما أن المعانقة لها أحكامها والمصافحة أيضا لها أحكامها، وهذا الذي سوف نذكره إن شاء الله في حينه. ونسأل الله تبارك وتعالى